اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد
وآله. واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الدين من الاولين ومن الاخرين. شبهتان حول السيدة رقية بنت سيد الشهداء عليهما السلام تطرحان، وأحاول أن أجيب عليهما بشكل مختصر هذه الليلة إن شاء الله. قبل ما أذكر الشبهتين وجابهما، أحب أن أنبه إلى نقطتين. النقطة الأولى، لماذا الاهتمام بمثل هذه الإجابة عن هذه الشبهة؟ في الحقيقة هذا اهتمام المراجع والفقهاء، مو اهتمام شخصي. أنا لم أجد أن الميرزا التبريزي قدس سره مرة واحدة قبل بمقابلة تلفزيونية في غير السيد رقية في شأن الجواب على السؤال، وهذا قبل 13 سنة في 2004. في ذاك الوقت بالصيف كان راجع من لندن وعملوا معه اللقاء وأجاب، ومن ذلك الوقت كان منتبها إلى التشكيكات، يعني اكتشاف مبكر للشبهات المطروحة. الشيخ الوحيد الخراساني قبل كم سنة شخص طلع في التلفزيون، وطبعا المراجع كلها كان لهم موقف واضح من الشيخ الوحيد الشيخ الصافي، بحيث أن يوم الدرس رفع راية السيد رقية وأعقد مجلسا قبل الدرس عمدا إجابة على تلك الشبهة المطروحة وذلك التشكيك. إذن هناك اهتمام، طبعا مراجع كثيرين أو لو اهتماما فقط أن أريد بين مو مسألة شخصية. والخطورة أيها الأحبة، يعني أن الشخص قد يقول زين واحد ما آمن بالسيد رقية شنو يصير؟ يعني صحيح من حقك أن لا تؤمن، ولكن الفقهاء والمراجع ينتبهون إلى نقطة معينة مهمة جدا. تلاحظون بأن الاتجاه التشكيكي، اتجاه التشكيكي يحاول أن يحدث تشكيكا في كل شيء. يعني أنت الشخص إذا كان توجهه منحرف، تعرف أن الآن في هالقضية شنو موقف راح يقبل التشكيك فيه وراح يأيد يدعم. هم في الحقيقة يريدون إيجاد ثغرات، ثغرة هنا ثغرة هنا ثغرة هناك، بعد ذلك حتى يسقطون البنيان كله ثم يبدؤون بطرح مشروعهم. فلهذا لا يستهان بأن هذا موضوع صغير مثلا. هو صحيح إذا تنظر إليه بحد ذاته يمكن بعض المواضيع ما تكون مهمة كثيرا، حتى واحد يقول كل هالردود عليها، ولكن حينما تنظر إلى المشروع الذي يراد من قبل البعض الوصول إليه لا تدرك أن القضية خطيرة. لازم من البداية توقف مع كل صغيرة، مع كل صغيرة يطرحونها وما يريدون مشروع كبير. ومشروعهم الآن أوصلهم إلى حد أن يطرحون موضوع أنه يجوز التعبد، بل يجب التعبد، وأن الإنسان يثاب إذا اعتنق المسيحية واعتنق اليهودية. وصل إلى هذا الحد. إذن قضية خطيرة ما ينبغي الغفل عنها. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يفترض في من يعني يطرح شبهة في أي موضوع، مثلا أنت طرحت شبهة، هاي النقطة الأولى، واحد أجابك عنها، هاي النقطة الثانية، النقطة الثالثة لازم تجيب على النقطة الثانية، النقطة الرابعة لازم تكون إجابة على النقطة الثالثة، هكذا سير البحث. أما لما تطرح نقطة رقم واحد، رقم اثنين يجيب عليك، رقم ثلاثة ترجع النقطة رقم واحد، هذا صار تكرار. والبعض للأسف يعني يجتر الأمور المجاب عنها، ما يتقدم، فقط يطرح كلامه حتى لو أجابوا عليه ما يكمل. فهذا يبين أن هناك عجزا علميا، يعني ما عندهم قدرة، ولهذا يكررون أشياء مجاب عنها. هنا أحب أن أبين الشبهة الأولى. الشبهة الأولى، البعض يقول بأنه الشيخ المفيد رضوان الله عليه قال بأن بنات سيد الشهداء اثنتان، حط أسمائهم عدد وما ذكر رقية من بينهما. زين، وبعد ذلك يطرح بأن لا، في بعضهم قال ثلاثة، مثل ابن الشهراشوب وصاحب كشف الغمة الأربيلي، إنهم ثلاث بنات. فبعد ذلك يقال بأن الأصل هو ما قاله الشيخ المفيد، وبالتالي يصير نتيجة إلغاء القول بوجود سيد رقية بن سيد الشهداء. الكلام هو التالي، بأنه ما هو الدليل على هذا الكلام أصلا؟ يعني بأن الأصل قول الشيخ المفيد، الأصل قول الشيخ المفيد حتى لو كان متقدم، هل عندنا قاعدة تقول بأن قول المتقدم مقدم وقول المتأخر باطل؟ من وين هذا يعني؟ من قال بها؟ أي عالم؟ أي محقق؟ أي باحث؟ ما يصير واحد ينشئ من عنده أشياء قواعد أصلا. وقد يفوت المتقدم أمور كثيرة يكتشفها المتأخر. أحيانا قد تصير قضية معكوسة، قد يكتشف المتقدم أمور فاتت على المتأخر، وكذلك العكس. يعني القضية مو خاضعة لنقول ميزان ثابت، لا، أحيانا قد يغفل هذا وقد يغفل ذاك، قد يغفل المتقدم قد يغفل المتأخر. ولدينا أدلة تثبت على هذا المعنى. الآن أضرب لكم مثال، مثلا، وأنا أضرب هذا المثال كررت أكثر مرة حتى أبين هالنقطة هذه، إن هذه مسألة حتى في المسائل الفقهية. مثلا صلاة ليلة الوحش، أنا أطرح هذا حتى من يريد يطرح الشبهة يبدأ يجاوبني على هالنقطة هذه، يجاوب على النقطة. صلاة ليلة الوحش قبلها الفقهاء مع عدم وجود متقدم قائل بها ومو موجودة في الروايات، وطرحت أول ما طرحت في القرن التاسع الهجري، والفقهاء بعد ذلك قبلوها مع تأخرها مع عدم وجود قائل بها. هذا الاكتشاف المتأخر يبطل العمل بها؟ ما يبطل، ولو بنية الرجاء ما يبطل العمل بها. فما نقدر نعتمد أن المتقدم ما اكتشف ما قال بذلك أن نبطل. ثم بالنسبة إلى موارد خطأ الشيخ المفيد، الآن حتى أبين المسألة أكثر، التستري صاحب كتاب قاموس الرجال الشيخ محمد تقي التستري عنده كتاب قاموس الرجال طبع في 12 مجلد، في خاتمة المجلد 12 أضافوا رسالة للشيخ التستري، رسالة في تواريخ النبي والآل صلوات الله عليهم. هناك ينقل، الآن أذكر لكم بعض الشواهد بالنسبة إلى أولاد الإمام الرضا، قال التالي: قال المفيد ولم يترك الرضا عليه السلام ولدا نعلمه إلا ابنه الإمام أي الجواد. كذلك نقل عن صاحب المناقب وعلام الورى. ثم يعقب التستري: قلت بل له بنت أيضا مسمى بفاطمة. الدليل عليه ما هو؟ أن من سبق الشيخ المفيد التفت إليه، فقد روى في العيون الشيخ الصدوق في باب إخباره المجموعة بإسناده عنها عن فاطمة عن أبيها، عن بنت فاطمة بنت الإمام الرضا صلوات الله وسلم، إذا كانت لو بنت باسم فاطمة هذا يذكرها. هذا مثال. مثال ثاني، وهذا المثال الثاني أهم، في أولاد الإمام الجواد في الصفحة 87 في الرسالة في تواريخ الأمة يقول: فأبناؤه علي الهادي وموسى المبرقع أولاد الجواد، وأما بناته فقال المفيد فاطمة وأمامة، بس ثنتين. وفي المناقب وأعلام الورى حكيمة وخديجة وأم كلثوم، يعني أضيف إليهما ثلاثة صاروا خمسة مو ثنتين، خمسة. بعد ذلك يقول ثم يعقب، لاحظوا: قلت أما حكيمة بنت الإمام الجواد فالأخبار بوجودها ورواية تولد الصاحب عنها مستفيضة، أخبار مستفيضة أنها موجودة وأيضا كانت موجودة في ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عجل الله فرجه الشريف. لاحظ أن الشيخ المفيد فاتته أمور التفت إليها من جاء بعده، إذن مو مقياس أنه تقدم، تقدم تفوت أمور أشياء كثيرة. ثم القضية الخطيرة هنا مو فقط أنه مرة تقول والله مثلا ما هو الدليل، نقول أكو قول بأن السيد الشهداء 4 بنات، ويمكن انطباق بل ورد الانطباق برواية ابن فندق البيقهي ذكر ذلك سابقا أن إحدى الابنتين لسيد الشهداء غير فاطمة وسكينة أن إحدى الابنتين رقية، ومذكورة برواية صاحب كتاب البهائي، البهائي عماد الدين كشكول البهائي عماد الدين الطبري، ذكر القصة رقية وكيف كيفية شهادته في خريبة الشام، هو ذاكر القصة، فيمكن الانطباق عليه. هذا المقدار كافي، هذا المقدار كافي. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى، النقطة الأولى. ولكن الخطير أن البعض يعني الشبهة الأولى يقول بأن الموضوع مختلق، الاختلاق يعني كذب، يعني وجود السيدة رقية كذب. إذا الشخص ما أتى بدليل على الكذب يكون كلامه عن الكذب هو كذب، يصير هذه النتيجة طبيعية. إذا أنت قلت عن شخص أنك كاذب وأن هذا كذب، ما أتيت بدليل على أنه كاذب وهذا كذب، يصير هذا كذب، نفس الدعوة تصير كذب. الشبهة الثانية أختم بها، الشبهة الثانية اللي تطرح بأن البعض هكذا يقول بأنه الدليل المثبت للسيدة رقية مروي عن كتب العامة، عماد الدين الطبري ينقل عن بعض العامة، عن بعض العامة. الجواب فليكن ينقل عن بعض العامة، في هناك أحد مدعي أنه الرواة لازم كلهم يكونون شيعة. في الفقه، في الفقه، في الفقه اللي هو التشدد في أكثر، إذا كان الراوي غير شيعيا يعني كان عاميا، أو كان شيعي ولكن مو 12، إذا كان ثقة جل علمائنا إلا ما شذ جل علمائنا يقبلون بروايته، يقول رواية الثقة، فطحي كان غير فطحي كان عامي كان يقبلون بروايته، يقول رواية الثقة مقبولة تقبل. ولدينا في الفقه شواهد كثيرة جدا في هذا الخصوص. إذا كان غير ثقة، إذا ما في دليل على كذبه أيضا تقبل. الروايات الواردة في رجاء المطلوبية، رجاء المطلوبية إذا ثبت كذبه ما نعمل برجاء المطلوبية، لا معنى رجاء المطلوبية إذا كانت رواية مكذوبة، ولكن في كثير من الأمور التي لم يثبت الكذب تقبل. ومن جملتها مسألة صلاة ليلة الرغاب اللي أحدثوا عليه ضجة، نفس الشيء، هذه الفقهاء يفتون بجواز العمل بها برجاء المطلوبية، وأن الشخص يؤجر إذا عمل بها، مع أن منقولة عن العامة. هذه نقطة مهمة، ما عندنا شيء يقول بأنه إذا كان الراوي عاميا فإن نحن لا نقبل رواية. أكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد. أدلنا أدلنا يا محمد أدلنا.